الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42 من جامع الترمذي وهو 28 من أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا هو اللفظ الصحيح، وهناك لفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت كما عند أحمد، وهذا لفظ منتقد ضعيف، لأنها قد تقام صلاة المغرب وهناك من يقضي صلاة العصر، أو تقام صلاة العشاء وهناك من يصلي المغرب. لكن إذا كان الإنسان يتنفل وأقيمت الصلاة فليقطع وليلحق بالإمام. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة أبو محمد أحد الرؤساء الأشراف قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا عمرو بن دينار المكي قال سمعت عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الحافظ: في الفتح فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة. وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث: قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر، لكن هذا ضعيف. قال: أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأبي داود بن ماجة وأحمد ومالك. قال: وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس. أما حديث ابن بحينة فأخرجه البخاري بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا، ينكر عليه. قال: وأما حديث عبد الله بن عمرو فلم أقف عليه، وأما حديث عبد الله بن سرجس فأخرجه مسلم، وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود. كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ وأما حديث أنس فأخرجه البزار بنحوه. وفي الباب عن زيد بن ثابت عند الطبراني قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم يرفعه، والحديث المرفوع أصح عندنا لأن رواته أكثر وأثبت، وقد أخرجه صاحب الصحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أقيمت الصلاة ألا يصلي الرجل إلا المكتوبة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال النووي: في هذه الأحاديث النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر وغيرها، وهذا مذهب الجمهور والشافعي مذهب الشافعي والجمهور. لكن هنا مسألة، يعني هذا في شأن الابتداء في الصلاة، فإن كان الإنسان يصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة فماذا يلزمه؟ هل يقطع الصلاة ويلتحق؟ هذا قول كثير من العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه يتم الصلاة مطلقا، لأن النهي إنما هو عن الشروع في صلاة جديدة. وذهب بعضهم إلى تفصيل فقال: إن كان قد ركع الركوع الثاني، أي في الركعة الثانية، ولم يبقى عليه إلا ما بعد الركوع يتم وإن أقيمت الصلاة، لأن هذه لا تسمى صلاة، ما دون الركعة لا يسمى صلاة. وسبب هذا الخلاف: هل النهي يعني من أجل أن تدرك تكبيرة الإحرام وتلتحق بالإمام، أم أن النهي لعدم ظن دخول صلاة في صلاة؟ فإن كان على المعنى الأول، في بعض المساجد قد يطول ترتيب الصفوف حتى لو شرعت في ركعتين لانتهيت منهما قبل أن يتم ترتيب الصفوف، فضلا أن تكون تصلي ثم تقام الصلاة. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: قد اختلف الصحابة والتابعون من بعدهم في ذلك على تسعة أقوال، أحدها الكراهة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وذكر غيرهم. القول الثاني أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر. القول الثالث أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، حكاه ابن المنذر عن جمع. القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا. القول الخامس أنه إن خشي فوات الركعتين معا وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فيركعهما، أي ركعتي الفجر. القول السادس أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة. القول السابع يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى. القول الثامن أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، قاله ابن الجلاب من المالكية. القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر، ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف. يعني كما ترى الاختلاف في هذه المسألة. والقول الصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة إن كان في صلاة قطعها في نافلة، وإن كان لم يدخل فيها لا يدخل فيها. وينضاف إلى هذا القول أنه إذا كان قد ركع الركوع الثاني بحيث لم يبق ما يسمى صلاة فلا بأس أن ينتهي، وإن قطع لظاهر الحديث لا حرج عليه. قال: باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد بن معين. عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. أخرجه ابن ماجه وأحمد. ومعنى فلا إذن أي إذا كان كذلك فلا بأس عليك أن تصليهما حينئذ. وفي رواية أبي داود: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملك: سكوته يدل على قضاء سنة الصبح بعد فرضه لمن لم يصليها قبله، وبه قال الشافعي. هذه مسألة خلافية، ذهب بعضهم إلى أنه ينتظر شروق الشمس وخروج وقت الكراهة، والصحيح أن له أن يصلي ما فاته من الركوع قبل الفجر بعد الصلاة مباشرة، وإن كان الوقت وقت كراهة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر، وهو وقت كراهة، وما جاز في ذاك جاز في ذاك. ثم إن صلاة الفوائت لها أحكامها. قال أبو عيسى: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. قال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. فقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث: لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. قال أبو عيسى: سعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. قال: وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري، ويقال هو قيس بن عمرو، ويقال هو قيس بن قهد، وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس، وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا، وهذا أصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد، أي أن الحديث لا يثبت لكن الحكم عليه والعمل عليه على الراجح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عادتهما بعد طلوع الشمس، أي لمن لم يصلي، أما إذا قد صلى ما يلزم العادة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عقب بن مكرم العمي البصري، ثقة، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، صدوق في حفظه شيء، قال: حدثنا همام عن قتادة بن دعامة عن النضر بن أنس، ثقة، عن بشير بن نهيك السدوسي البصري، ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. خرجه ابن ماجه بنحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناد الحديث قتادة وهو مدلس، ورواه عن النضر بن أنس بن عنعنة. قال الحافظ بن حجر: في طبقات المدلسين قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس بن مالك، كان حافظ عصره ومشهور بالتدليس، وصفه به النسائي وغيره، ثم هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ تفرد به عمرو بن عاصم عن همام، وخالف جميع أصحاب همام فإنهم رواه بغير هذا اللفظ. وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن المبارك. قال: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك. إذن لم يثبت الحديث في تجويز قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، ولم يثبت الحديث في تأخير صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. ونرجع إلى الأصل، وأن من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، وهذا نام عن الركعتين ثم دخل في المفروضة، فلما انتهى من المفروضة جاء بالنافلة، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى ركعتي الظهر بعد الظهر بعد العصر، وهو وقت نهي كالوقت بعد الفجر، فيجوز القضاء في هذا الوقت، والله المستعان. قال: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال: حدثنا أبو عامر العقدي، اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي، ثقة، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. هذا قد جاء عن عدة، جاء عن عائشة، وجاء عن أم حبيبة، وجاء عن ابن عمر أنه كان يصلي قبلها ركعتين وبعدها ركعتين. وأخرجها النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال: في الباب عن عائشة وأم حبيبة. قال أبو عيسى: حديث حسن، حديث علي حديث حسن. قال أبو بكر العطار: قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث، الحارث كذاب، والعاصم أحسن منه حالا، ومع ذلك تجد عنده ما ينتقد. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي سنة الظهر القبلية أربع بتسليمة واحدة، لأن كلمة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لفظة النهار شاذة بها البارقي علي بن عبد الله البارقي. قال رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك والدارمي، إلا أنه إذا لم يصلي قبل الظهر يصلي بعدها أربعا، لما جاء عند ابن ماجة من حديث حفصة أن النبي صلى الله أو عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعدها أربعا. قال: وفي الباب عن علي وعائشة قد تقدم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب منه آخر. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي صدوق المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي أيضا عن خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. نعم، هذا هو، أخرجه ابن ماجه الحديث الذي أشرنا إليه قبل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. قال: وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحداء نحو هذا، ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، أخرجه ابن أبي شيبة مرسلا. قال: وبالسند المتصل حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه الشعيثي قال الحافظ صدوق وثقه دحيم عن أبيه عبد الله بن المهاجر الشعيثي مجهول حال عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، أخرجه ابن ماجه وأحمد. هذا الحديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في أحاديث معلى ظاهرها الصحة، بمعنى أنه لا يثبت، وذهب شيخنا يحيى إلى تحسينه، وهكذا الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم، لكن كما ترى الحديث مخالف لما ثبت عن أم حبيبة من أوجه أصح، ثم فيه ما فيه. وأيضا قول الترمذي حسن غريب يذهب إلى هذا الأمر إلى غرابته. وقد روي من غير هذا الوجه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني ثقة ثابت قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي إمام قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني العلاء هو ابن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن مختلف فيه والراجح ضعفه عن عنبسة بن أبي سفيان قال: سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، خرجه النسائي وأبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو ثقة شامي، هكذا قال ثقة شامي، وهو مختلف فيه. قيل في ترجمته: كان من يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات، وأتى عن الثقات بالمقلوبات، وهو صاحب أبي أمامة. باب ما جاء في الأربع قبل العصر. وفي السند المتصل حدثنا أبو ندار محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق والسبيع عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. وهذا الحديث يضعفه أهل العلم ويعلونه. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمر. حديث ابن عمر أخرجه أبو داود والترمذي. وأما حديث عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني مرفوعا من صلى 4 ركعات قبل العصر لم تمسه النار. وهذا أيضا أعله أبو حاتم وغيره. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة عند أبي نعيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعات قبل العصر غفر الله له. ومن رواية الحسن ولم يسمع من أبي هريرة. فالأحاديث في فضيلة الصلاة قبل العصر لم يثبت منها شيء على الصحيح. حتى الحديث الذي كان قد خرجه الشيخ المقبل في الصحيح المسند قد أعله غير واحد من أهل العلم لا سيما أبو حاتم. يقول كيف عبد الله بن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة ثم يأتي هنا ويزيد ركعتين؟ واحتج بهذا الحديث قال إسحاق ومعنى قوله أن يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في 4 قبل العصر. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد. قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب كأنه انتقد على محمد بن بهران هذا والله أعلم. قال بأما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. وبالسند المتصل حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان المحبر ثقة وابن معدان قال ابن معين صالح وقال أبو حاتم ضعيف. عن عاصم بن بهدلة حسن الحديث عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخرجه ابن ماجة. أما في ركعتي الفجر فثابت في الصحيح وغيرهما. وأما ركعتي المغرب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فيهما شيء. وما أخرجه النسائي عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بصورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أعله النسائي وغيره. قال في الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عمر أخرجه 5 إلا النسائي. فالمحقق أشار إلى النسائي والله أعلم كأنه أخرجه النسائي. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. قال باب ما جاء أنه يصليهما في البيت أي الركعتين بعد المغرب. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعة بعد المغرب في بيته. أخرجه البخاري مطولا وأخرجه أحمد. ولو صلاهما في المسجد صح إنما النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يرجع إلى البيت في هذا الوقت. قال وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة. أما حديث رافع فأخرجه ابن ماجه بلفظ اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم أي السبحة بعد المغرب. وأما حديث كعب بن عجرة فأخرجه أبو داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضى صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار 2 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال: وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. خرجه البخاري وأحمد، هذا حديث حسن صحيح، يعني يحمل أنه تارة وتارة، لأن عائشة تثبت 4 ركعات وابن عمر يثبت 2 ركعات، فلا مانع أنه كان تارة وتارة. قال: في السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ساق هذه الرواية متابعة لأن الزهري كان يروي عن سالم عن أبيه، يستنكف أن يروي عن نافع عن ابن عمر، لأن نافع كان مولى وسالم من قريش، ومع ذلك قد روى عنهما جميعا. ما شاء الله، أخذنا جملة من الأحاديث في النوافل القبلية والبعدية ومتى تصلى، وهذا عبارة عن تتمات لكتاب الصلاة، لأنه ما بقي إلا تتمات ثم أحكام صلاة الوتر وأحكام صلاة الجمعة والعيدين وننتهي من الكتاب. يقول: إذا نام إلى بعد الفجر ثم قام، هل يبدأ بالفريضة أم يرتب النافلة ثم الفريضة؟ الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالنافلة ثم الفريضة، عدة أحاديث في الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. فإذا كنت تصلي وحدك أو كنت إمام لمن بعدك، صل النافلة ثم صل الفريضة. وإن كان الشأن أنك ستصلي مع الغير، فإن استطعت أن تدرك الفريضة ابدأ بالفريضة. قال: إذا كان الشخص يقضي سنة الفجر بعد صلاة الفجر على الديمومة لأنه ينام ويتأخر، هل في ذلك شيء؟ ننصحه أن يجاهد نفسه ويعود نفسه القيام قبل الفجر ولو بدقائق معدودات، يتوضأ وإن لم يكن قد صلى الوتر يصليه، ثم يصلي السنة، ثم يدرك تكبيرة الإحرام. وما بين ذلك وبين أن يقوم عند الإقامة إلا توقيت يسير، يستطيع أن ينظم نفسه مع الاستعانة بالله عز وجل وشحذ الهمة لمثل هذه السنة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. إلى هنا، بارك الله فيكم.